ما أعظم أن ترحم من يريد أن يعمل لدينه ويقدم لآخرته، فتفتح له الباب على مصراعيه للعمل لدين الله عز وجل. في غزوة بدر الكبرى في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: رأيت أخي عمير، وكان من صغار الصحابة، يختبئ خلف الجيش من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا أخي ما لك؟ لما تصنع هذا؟ قال: أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعني القتال في سبيل الله، وإني أريد أن أقاتل فأقتل في سبيل الله. يقول: فعرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم إلى أخي عمير فاستصغره فرده رحمة به، فما كان من هذا الغلام الصغير إلا أن سحت دموع أسفا حزنا كمدا على أن حرم من العمل لدين الله ولتقديم الخير في مواطن الخير. فرأى نبينا صلى الله عليه وسلم تلك الدموع الصادقة تتحدر من محجره الصادق، فأشفق عليه صلى الله عليه وسلم ورق له ورحمه وأجازه، أجاز أن يدخل إلى ساحل الوغى وميادين الفداء، وتلك والله لا يقوم بها إلا الأشاوس من الرجال والعظام من الأبطال. وفي غزوة أحد، في تلك المحنة العظيمة التي مرت بالمجتمع المسلم أجمع، يعرض أن الرجال على نبينا صلى الله عليه وسلم قبل دخول المعركة، وهذا من سياسته الحكيمة، فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى غلامين صغيرين حدثين بين الصفوف، رافع بن خديج وسمرة بن جندب، فنظر إليهما فاستصغرهما، رأى أنهما صغار وأنهما لا طاقة لهما بدخول معامع القتال، فردهما صلى الله عليه وسلم رحمة منه بهما. فقيل له: إن رافع رام جيد، إذا رمى يصيب، فأجازه صلى الله عليه وسلم، فبكى سمرة، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أجزت رافعا ومنعتني، والله يا رسول الله لأصرعنه، أي لو كان بيني وبين الصراع أو نزاع أنا سأتغلب عليه بقوتي. قال صلى الله عليه وسلم: تصارعا. فما كان من سمرة ورافع إلا أن تصارعا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطرح سمرة رافعا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فأجازهما جميعا. دخل إلى أرض المعركة ليبذل الروح رخيصة في سبيل الله عز وجل. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتني بهؤلاء الغلمان، كان يغرس الثقة في نفس ذلك الغلام. يقول أبو سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وعن يمينه غلام، وهو في الحقيقة ابن عباس، وعن يسار النبي صلى الله عليه وسلم الأشياخ أبو بكر عمر، من سبقوا لدين الله، من قضوا سحابة أعمارهم في طاعة الله عز وجل. قال: فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، ثم نظر إلى الغلام أمامه عن يمينه وهو أولى الناس بالشرب بعده، ولكن تقدير الأشياخ والعظماء والكبراء من دين الله عز وجل ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الحق هو في الحقيقة لمن على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر رسول الله وقال له: أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ تأملوا من يستأذن ممن، نبينا صفينا سيدنا أعظم خلق الله أشرف الناس يستأذن من غلام صغير في مجلسه ليسقي من على يساره، فما كان منه إلا أن قال: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا من الناس. فتله صلى الله عليه وسلم في يده، أعطاه إياه. هكذا كان يغرس الثقة في قلب ذلك الغلام الصغير، ليكون بعد ذلك حبر الأمة ترجمان القرآن. يتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي كنفه وفي بيته عمرو بن أبي السلمة، ربيب له، يعلمه يؤدبه يهذبه، حتى أن عمرو يأكل في صحفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير، فتطيش يده في الصحفة، فيقول له صلى الله عليه وسلم مؤدبا مهذبا مربيا: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قيم الإسلام تغرس في هذه الأرض الطيبة لتثمر بعد ذلك طاعة لله عز وجل. الغلمان الفتيان الشباب في وقت المراهقة أحوج ما يكونون إلى المشاعر والعواطف والأحاسيس. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشبع هذه النهمة في صدورهم وفي قلوبهم، يغذيها بالإيمان. يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: كنا فتيان غلمان حزاورة، يعني قاربنا البلوغ. يقول: فتعلمنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم الإيمان، ثم تعلمنا القرآن، فلما قرأنا القرآن زدنا إيمانا. هكذا كان يغرس الإيمان في قلوب هؤلاء الفتيان صلى الله عليه وسلم، ثم يعلمهم ويربيهم بالقرآن، فزادوا رسوخا وثباتا. كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالغلمان الذين فيهم حذق وذكاء وفطنة. فزيد بن ثابت رضي الله عنه عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان تقريبا في العاشرة من عمره. فعندما جاء رسول الله جاء إليه به وقالوا: يا رسول الله، إن هذا الغلام قد أخذ من القرآن 19 سورة. قال صلى الله عليه وسلم: أسمعني. يقول: فأسمعته فأعجبه ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تعلم لي لغة يهود فإني لا آمنهم على كتابي. يقول رضي الله عنه: فتعلمت لغة اليهود في نصف شهر، حذقتها يعني أتقنتها، فكنت بعد ذلك أكتب للنبي صلى الله عليه وسلم رسائله إليهم، وأقرأ له عليه الصلاة والسلام ما يرسلون به إليه. هكذا وضعه رضي الله عنه في المكان الصحيح، غذى هذه الفطرة فيه وهذا الذكاء المتوقد في ذاكرته. كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يهتم بالغلمان، ولذلك الناس كانوا يعرفون ويعلمون هذا الاهتمام منه فيتعاملون معه على وفقه. فعندما قدم صلى الله عليه وسلم إلى مكة في الحج استقبله أهل مكة بأغيلمة بني عبد المطلب، يعني بالشباب الفتيان استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام من شدة حفاوته بهم أخذ أحدا منهم على أمامه والآخر خلف ظهره، فدخلوا إلى مكة 3. بل في حجة الوداع أيها الأحبة كان صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر في يوم النحر مضى صلى الله عليه وسلم وإذا بأغيلمة بني عبد المطلب رضي الله عنهم، شباب فتيان على حمرات، يعني على حمير يركبونها، فكان صلى الله عليه وسلم يداعبهم ويضحكهم، وكان يضرب على أفخاذهم ويقول لهم: لا ترموا قبل شروق الشمس، يعني لا ترموا جمرة العقبة قبل أن تشرق الشمس. كان يعلمهم، يهذبهم، يتودد إليهم، يضاحكهم، يتحدث إليهم. هذه الاهتمام، هذه الرعاية، هذه العناية منه عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الشباب جعلتهم رجالا أبطالا عظماء في تاريخ أمتنا المجيدة. عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وكان الناس يستقبلونه بصبيانهم. يقول: وكنت غلاما حدثا. يقول: فأخذني رسول الله عليه الصلاة والسلام وأردفني خلف ظهره وأخذ صبيا من أهله لعله الحسن أو الحسين وجعله في حجره، فدخلنا المدينة 3. تخيلوا هذه العناية والرعاية منه عليه الصلاة والسلام، ماذا سيكون في قلب هذين الاثنين وهما يرتحلان الناقة القصواء مع سيد الأنبياء وأعظم الأولياء وأشرف الأصفياء صلى الله عليه وسلم. إنه شرف ما بعده شرف، وعز ما بعده عز، وسعادة ما بعدها من سعادة. إذن هؤلاء الغلمان الفتيان في سن الزهور كان عليه الصلاة والسلام يهتم بغرسهم وينمي الإيمان في قلوبهم ويزكيهم بالقرآن وبالذكر وبالآداب وبالحكمة، فأنبتوا بفضل الله تبارك وتعالى تلك النباتات الطيبات التي أثمرت كل حين بإذن ربها.